ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية من على أثير راديو دبنجا. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ صديق عبد الهادي. الأستاذ صديق عبد الهادي اقتصادي وخبير في شؤون مشروع الجزيرة، وعندما أقول خبير أنا أعني ما أقول، لأن الأستاذ صديق عبد الهادي صدر له سفر كامل، كتاب كامل عن مشروع الجزيرة بعنوان مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005، وهو الآن يعيد كتاب آخر، كتاب ثاني عن مشروع الجزيرة بعنوان مشروع الجزيرة وبؤس الحركة الإسلامية، وهي كتب يعني تخلط ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني في تناولها لقضايا مشروع الجزيرة. أستاذ صديق عبد الهادي، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
يا أهلا وسهلا الأخ رشيد، وأشكركم شكر جزيل على الاستضافة.
طيب يمكن أستاذ صديق، يعني أنا يعني داير أبدأ من آخر حاجة قريت عن مشروع الجزيرة، وهو مقال يتحدث عن احتمالات يعني بيع مشروع الجزيرة للقطريين، بعد أن كان الحديث عن استئجاره للكوريين، الآن حديث عن بيعه أو استئجاره للقطريين. أنا داير أدخل معاك، يعني شنو المشكلة مع مشروع الجزيرة اللي بتخلي الحكومة دارة تتخارج منه؟ يعني المشكلة شنو؟
هو في حقيقة الأمر الحكومة مش عاوزة تتخارج عنه، وإنما عاوزة تلتف حول حقوق المزارعين وحقوق أهل الجزيرة في المشروع وتستول عليه، بدعوى إنه المشروع خاسر والحكومة رافع يدها منه وكده. فمسألة بيعه هي فعلا شرعت في بيع المشروع، ولكن موقف المزارعين بقيادة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وقيادة لجنة ملاك الأراضي قدروا يوقفوا الحكومة من إنها تمشي لحد النهاية في مسألة بيع المشروع. لكن هم حقيقة حتكون في شراكة بين سلطة الإنغاز، واللي هي دي سلطة زي ما الناس كلهم عارفين أنها بتمثل الرأسمالية الإسلامية أو الرأسمالية الطفيلية الإسلامية، اللي احنا دائما بنقول عليها بين قوسين بنسميها رطاس. ففي شراكة حقيقة بين الرأسمالية الطفيلية الإسلامية والرأسمالية الإسلامية الموجودة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. فلذلك يعني هو ما إنها دارة تتخلص منه بالمعنى بتاعت إنها تتخلص منه، وإنما دارة تلتف حول حقوق المزارعين في المشروع وتستولى عليهم.
طيب لكن ظاهرة يعني ما يسمى باستئجار الأراضي أو اللاند جرابينج، يعني هي ما ظاهرة مقتصرة على السودان، وفي دول يمكن جابت نتائج إيجابية.
طيب ده شكرا على السؤال، لأنه أفتكر ده سؤال محوري اللي هو مسألة الأرض. في الفترة الأخيرة حقيقة دول كثيرة جدا لجأت لاستئجار الأراضي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يعني بالتحديد في جارة أثيوبيا، بنلقى إنه تم بيع أراضي وأنشأت فيها مزارع للكوريين، لليابانيين، للصينيين، حتى الإيطاليين بالمناسبة عندهم استثمارات كبيرة جدا، اللي هو أكبر مزرعة اليوم للعنب في أثيوبيا بيمتلكها رجل أعمال إيطالي، وعندهم مصانع للنبيذ من أنجح مصانع النبيذ اللي موجودة. ده كمثال للمسألة اللي هي أصبحت ظاهرة فعلا، يعني ظاهرة. ولكن لما تجي للسودان المسألة مختلفة تماما، اللي هو السودان عنده قوانين بتاعت أب يعني من سنة 1905، وفيما يخص مشروع الجزيرة بالتحديد بتلقى مثل التغنيم امتلاك الأرض بيرجع لسنة 1927، اللي هو ده أول قانون حول امتلاك الأراضي في مشروع الجزيرة. وبمناسبة المسألة المهمة جدا في إنه الإدارة البريطانية لما أنشأت أو أسست مشروع الجزيرة كان سؤال الأرض هو محوري جدا. كان وزير الزراعة الوقت ذاك أو مدير إدارة الزراعة البريطاني كان بيفتكر إنه مثلا تمليك الأرض في جزيرة يجب أن تتم على قاعدة عدم انتزاع من الملاك وعدم بيعها للشركات العالمية، لأنه كان لابد من توفير مال لإقامة أو تمويل لإقامة خزان سنار، وفي نفس الوقت برضو لابد من تمويل لإنشاء المشروع. وكان في واحدة من المقترحات، واللي هي كان المقترح بتاع أحد رجالات الدولة في بريطانيا اللي هو اللورد سيسو، بأنه يتم أو تتم دعوة الشركات الكبيرة في بريطانيا وفي أوروبا عشان ما تجي تمول وتمتلك الأرض في السودان وفي مشروع الجزيرة. فهذا الرأي وجد معارضة من مدير إدارة الزراعة في الوقت ده، والمثل ذكره مستر جيتسل اللي هو في الكتاب بتاعه الجزيرة وقصة التنمية في السودان، فقال انه نحن ما دايرين نكرر التجربة في سيلان وفي الهند، في انه خلقنا طبقة بتاعت نبلاء وما في اي ضمان انه لو الشركات دي جات السودان واستولت على الارض فانها بعد ذلك ترجع لاصحاب الحقيقيين، وبالتالي بيكون هددنا مستقبل الملاك الصغار في مشروع الجزيرة. وعرفتكنا دي كانت نظرة موضوعية جدا، و عشان كده انت لما تيجي تملك الارض في مشروع الجزيره او تتكلم حول الارض في مشروع الجزيره او قضايا الارض في مشروع الجزيره لابد وان تاخذ في الاعتبار يعني تاريخيه المشروع او يعني تاريخيه القوانين اللي تحكم وبتحكم اراضي المشروع، وفي نفس الوقت برضو بتاخذ في الاعتبار يعني تجربه اهل المشروع نفسهم، يعني ما ممكن تسقطها. فلذلك المثل يعني ظاهرة شراء الأرض اللي هي ما ينطبق في أثيوبيا أو ما ينطبق في أي بلد تاني ليس بالضرورة إنه ينطبق في السودان، رغم المخاوف اللي أبدوها كل الاقتصاديين في إنه ده تحول جديد وده فيه مهدد للبلدان النامية، يعني استعمار لكن بشكل جديد.
طيب يا استاذ صديق، احنا يمكن تتفق معي او لا تتفق ان هناك مشكله في مشروع الجزيره، هناك تدني في الانتاجيه، هناك تدهور في البنيات الاساسيه، هناك تدهور في الخدمات التي تقدم للمزارعين، ولا بد يعني من مخرج. قبل ما نتكلم عن المخرج ده نتكلم عن الاسباب، ليه ده حصل في الجزيره بعد ان كان يكاد يكون المشروع النموذجي في مناطق كثيرة في العالم يرجع له كمرجعية في علاقات الإنتاج وفي الإنتاجية وفي البحث العلمي وفي تطوير الإنتاج، تحول اليوم إلى كارثة قومية يعني.
والله يا أخي أنا بتفق معك تماما، بتفق معك في أنه المشروع بيعاني من مشاكل وفي تدهور في الانتاج، في تدهور على مستوى الحياة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية حتى بالنسبة لأهل الجزيرة نفسهم. ولكن لابد من إننا نسأل ما هو أو ما هي أسباب التدهور اللي بيشهد مشروع الجزيرة في الوقت الراهن، اللي هو دي يعني أسباب متراكمة وعبر سنوات طويلة جدا. في حاجة في غاية الأهمية اللي هي مسألة علاقات الإنتاج في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة نحن بيعتبر يعني قطاع حديث وبتحكمه علاقات إنتاج حديثة. لو قارنت بين مشروع الجزيرة وبين القطاع الزراعي الآخر في السودان، يعني ما في وجه بتاع مقارنة في يعني علاقات الإنتاج كانت بتنظم العلاقة في مشروع الجزيرة، بتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة اللي هو المزارع، إدارة المشروع والحكومة المركزية. فهذه العلاقات أو علاقات الإنتاج محكومة بقانون مشروع الجزيرة، وكانت سبب أساسي أو هو أصلا سبب أساسي للصراع بين هذه الأطراف الثلاثة. لكن دائما كان صراع بيتحل بشكل ديمقراطي، ودائما المزارعين كان بيقدموا بقيادة الاتحاد، وطبعا قبل ما يتم تدجين الاتحاد وكده اللي هو كان بيتم اختياره بشكل ديمقراطي جدا، كانوا بيقدموا حلول وكده. ولكن في بعد سياسي، يعني كل الحكومات المركزية كانت بتتخوف من مسألة مشروع الجزيرة باعتبار انه الاتحاد كان اتحاد مطلبي قوي، وكان القيادة فيه واعية بالمصالح تحت المزارعين ودافع مصالح المزارعين، وده طبعا من طبيعة الأشياء. يعني حتى النقابات يعني دائما بتدخل في المسألة بتاعت الصراع مع الحكومة وكده. فاللي بيتم دائما إنه الحكومة بتحاول تفرض غالب بتاعتها، يعني زي ما حصل في عهد نميري، اللي عهد دكتاتورية نميري، إنه القانون اللي كان بيحكم علاقات الإنتاج في مشروع الجزيرة اللي هو بيقوم على قاعدة الحساب المشترك. فالحكومة ولأسباب بتخصها وبتخص وضعها السياسي كانت بترى إنه لابد من تغيير الحساب المشترك للحساب الفردي، واللي هو دي كانت خطوة في وجه تخصيص مشروع الجزيرة، مع إنه مثلا التخصيص دي ذاتها الناس يتكلموا عنها، وهو في الواقع أصلا مشروع الجزيرة قطاع خاص بالناس. يعني الدولة تمتلك قرابة 58% من الأراضي بحاجة الدولة، ولكن بقية الأراضي اللي هي دي ملك خاص، وناس عندهم نحن زي ما بنقول يعني عندهم ملكية أرض وعندهم وثائق لملكية الأرض، ولكن الدولة كانت بتأجر من المزارعين هذه الأراضي باتفاق معروف. فالدولة عندها مهام حسب القانون، المزارع عنده مهام حسب القانون، إدارة المشروع عندها مهام حسب القانون. مثلا من مهام الدولة مسألة التسويق، مسألة التمويل. الدولة السودانية لمشاكلها الاقتصادية حاولت ترفع يدها من إنها توفر التمويل لمشروع الجزيرة، بالرغم من إنه مشروع الجزيرة كان بيساهم معروف تاريخيا بمتوسط 65% من صادرات السودان. عشان ما رفعت الدولة يدها من المشروع في إنها ما بتقوم بالتمويل، ما بتساعد في التسويق، ده أدى لتدهور البنيات الأساسية الموجودة في المشروع، إنه ما 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 بيحصل لها مسألة بتاعت صيانة، بالإضافة إنه يعني حتى إدارة المشروع أصبحت تعاني برضو ممكن نقول من المسألة بتاعت التدهور دي. فدي الأسباب اللي أدت لتدهور المشروع وخلقت مشاكل في المشروع، اللي هو عدم التصدي وحل القضايا بشكل آني وبشكل مباشر، اللي هو أصبحت في مثل بتاعت الصراع وعنده البعد السياسي بتاعه. وأنا أفتكر أنه الحكومة المركزية بتلعب دور كبير في المسألة دي. ده ما حدث بالضبط برضو في العهد الراهن أو في نظام الإنقاذ، وده جاب ببرنامج مختلف تماما. يعني ناس الإنقاذ من اليوم الأول بيفتكروا إنه مشروع الجزيرة يجب أن لا يستثمر فيه ولا جنيه سوداني واحد، والكلام ده قال وزير المالية الوقت ذاك اللي هو عوض الجاز في اجتماع مشهور جدا في داخل وزارة المالية. كل الوقع بتاعت الاجتماع طلعت بالمناسبة وقال بالحرف الواحد ما داير أسمع أي زول يقول لي يا أخي دايرين نستثمر جنيه واحد في الجزيرة. فهم فاهمين إنه المشروع عنده مشاكل ما دايرين يحلوها، بل بيفتكروا إنه دي فرصة كاملة عشان يتخلصوا من حاجة اسمها مشروع الجزيرة، حاجة اسمها اتحاد مزارعي الجزيرة والمنازل وكده.
طيب يا صديق، إذا مسكنا موضوع الإنقاذ ده وسياسته، يعني يمكن رغم كل ما يقال هذا النظام يعني أعطى اهتمام لمشروع الجزيرة، والدليل على كده أنه كون أكثر من لجنة أصدرت تقارير مفصلة عن هذا، عن كيفية إصلاح المشروع، وآخرة التقرير بتاع اللجنة بتاع تاج السر يعني مصطفى، وأنا دارك تتكلمني شوية بالتفصيل عن هذا التقرير، يعني شنو توصياته الأساسية وشنو المشاكل في هذه التوصيات، ليه بالنسبة لك هي ما مقبولة؟
كويس. أنت تعرف واحدة من مظاهر المأزق الواقع في الحكومة تجاه مشروع الجزيرة اللي هو تكوينه للجان المختلفة، هي دي مشكلتهم. الحكومة ما قادرت تتخذ قرار نهائي بأنها تقول لناس الجزيرة والله يخلى أراضي دي انتوا بتسحبوها ونحن حنشيلها، ما قادرين نقولوا الكلام ده، دايرين ما يسند هذا القرار. والحاجة الوحيدة اللي ممكن يستغلوها عشان ما نتسند قرارهم دي انه تتكون لجان، واللجان دي تطلع بتوصيات ما يفيد بدعم الخط بتاع الحكومة. وعلى فكرة يعني أشهر ثلاثة لجان تم تكوينها بالمناسبة، اللجنة بتاع تاج السر الأولى دكتور تاج السر مصطفى الأولى اللي هي تمت في نوفمبر، رفعت تقريرها في نوفمبر 1998. اللجنة الثانية اللي هي لجنة دكتور عبد الله عبد السلام، ودي جات تقريبا في 2007 تقريبا في 2007، وبعد ذلك جاءت لجنة تاج السر الثانية أو الأخيرة اللي أنت تفضلت بذكرها وقلت إنه إذا كان ممكن أركز فيها. الثلاث لجان دي عملوا مترابط ما عدا اللجنة الأولى، لكن اللجنتين الثانيات التوصيات بتاعتهم ما صبت أو ما دعمت رأي الحكومة، بل كان العكس. عشان كده بالنسبة للتقارير دي ما طلعت ما تنشرت، ونحن تحصلنا عليها، يعني أنا شخصيا تحصلت عليها يعني بشكل خاص ونشرتها، يعني رسلتها لوسائل الإعلام في السودان واهتموا بها بالمناسبة جدا، وبعد ذلك صارت نقاش كبير جدا. طيب اللجنة بتاع تاج السر الأولى بتاع 98 أهم توصية فيها إنه تحويل مشروع الجزيرة لشركة خاصة، واعتبار الأصول الثابتة هي نصيب الحكومة السودانية في رأس المال في تلك الشركة. الخطأ الأول في التوصية دي إنها بتعتبر الأصول دي هي تابعة للحكومة، في حين إن الأصول دي ما تابعة للحكومة، الأصول دي تابعة للمزارعين ودافعين ثمنها من وقت طويل جدا، لأن مشروع الجزيرة حينما تأسس وتأسس بقرض من البنك المركزي البريطاني اللي هي كانت 6 مليون جنيه إسترليني وبنسبة فائدة 5.5%. أنا بذكر الحقائق دي كلها لأنه حاجة غارم بعد فترة بين معدل الفائدة اللي كان مطبقه الاستعمار اللي هو 5.5% مع معدل الفائدة طبقته محفظة البنوك الإسلامية ووصل 54%. ودي واحدة من الأسباب الخلت المزارعين في انهم يعني ما يكونوا متشجعين على مسألة الزراعة، يعني المشروع في النهاية تحول لبلدات زي ما نحن بنقول في الجزيرة، يعني تحول لأراضي زراعية زي الزراعية المطرية اللي هي البلدات الحاجة المعروفة دي. التوصية بتاعت تاج السر ده كان الخطأ الأساسي في التوصية الأساسية في إنه بيعتبر الأصول هي حق الحكومة، نو لا، الأصول هي تابعة للمزارعين ودافعين ثمنها في 60 سنة الأولى من المشروع، فبالتالي دي بتبقى حق المزارعين ما حق الدولة. على أي حال دي التوصية تمت، وإنه سكة حديد الجزيرة اللي هي طبعا من أكبر السكك الحديدية في أفريقيا، يعني السكة الحديدية الضيقة في أفريقيا، وهي الطول بتاعها يعني 1300 كيلومتر. قد لا يصدق الناس إنه حصل تخريب لهذه المؤسسة بالتحديد اللي هي السكة الحديدية، في إنه بيعت القضبان بتاعتها خردة والقطارات بتاعتها بيعت خردة، والقضبان شالتها شركة جياد، اتباعت لشركة جياد، فالتخريب ده كان يعني مقصود وكده، وكانت التوصية دي ما ممكن تمشي بدون ما يتم تخريب، عشان يقولوا انه مشروع الجزيرة يا اخي فاشل، المؤسسات بتاعته انتهت، الوحدات الانتاجية بتاعته انتهت، وهم الناس اللي يعني اعتدوا عليها بالنهب وبالبيع وبالسرقة. جات لجنة دكتور عبد الله عبد السلام، وأنا أفتكر يعني أهم تقرير من أهم التقارير تمت في الفترة الأخيرة اللي هو التقرير بتاع لجنة دكتور عبد الله عبد السلام، وهو ومعه ثلاثة آخرين اللي هو دكتور مامون دول بيت، دكتور أحمد حامد. ف توصياتهم بأنه يجب إلغاء قانون 2005. وقانون 2005 بالمناسبة صيغ على أساس الدراسة اللي عملها البنك الدولي، اللي هي الدراسة طلعت تسعة البنك الدولي طلعت في 2000 اعتمدت على دراسة أو على تقرير لجنة تجسير مصطفى الأولى 98. وبعدين البنك الدولي بالناس ما كانوا مصدقين في لما قدموا التقرير بتاعهم، وكانوا يفتكروا إنه الحاجة اللي عملها تجسير دي حاجة كانوا محتاجينها هم من وقت
طويل جداً. نعم
من وقت طويل كانوا ما قادرين يعملوها. من سنة 1962 هم بيحاولوا عشان يصلوا لتوصية واحدة زي التوصية بتاعت أو نفس التوصية بتاعت دكتور تاج السر من سنة 1952، اللي هي دي اللجنة الأولى، لجنة معروفة بأنها لجنة ريتس اللي هي سنة 62، قدمت التقرير بتاعها في سنة 66، ويعني زي ما بقولوا لحسن الحظ إنه قدمته بعد ثورة أكتوبر. و في ثورة أكتوبر كان دور المزارعين كبير جدا، بدليل أنه اتحاد المزارعين أصبح رئيسه اللي هو الشيخ المرحوم الشيخ الأمين محمد الأمين أصبح وزير للصحة، لأن المزارعين دورهم كان كبير جدا في أكتوبر. فكان من حسن الحظ أنه لجنة ريتس قدمت التقرير بتاعها في سنة 66 اللي هو بعد ثورة أكتوبر، واللي هو كان الحس الوطني عالي جدا، وأنه يعني استغلال الغرار السوداني وكده يعني. فما ما ما قدروا يفرضوا مسألة التخصيص أو خصخصة مشروع الجزيرة، فانتهت المسألة في الحد دي في الحداد. لكن برضو في البنك الدولي ما وقف، وباستمرار بيحاول يتدخل في مسألة إعادة صياغة السياسات اللي بتحكم مشروع الجزيرة. رجعوا في سنة 81 وتم تمويل لمشروع الجزيرة بالاتفاق مع الصندوق الكويتي، الحكومة اليابانية، الحكومة الإيطالية، وكان الشرط الأساسي تعديل قانون الحساب المشترك للحساب الفردي، وده بالضبط ما تم. لكن برضو مسألة الخصخصة المزارعين كانوا واقفين ضدها، رغم يعني التراجع التم، واللي هو بفرض قانون سنة 1984 واللي هو فرضته سلطة مايو، وأصبح هو القانون اللي بيحكم في مشروع الجزيرة، اللي بيحكم العلاقات في مشروع الجزيرة. نجي للتوصيات بتاعت لجنة دكتور عبد السلام عبد الله عبد السلام. وبعدين كل اللي جاندي بالمناسبة القوام بتاع أول ناس أول خبراء مشتركين فيها هم خبراء إسلاميين.
هل كانوا المزارعين مشاركين في هذه اللجان ولا؟
لا أبدا، هم كانوا بيستأنسوا برأي بعض المزارعين، لكن المزارعين أصلا عندهم ميول تجاه النظام. يعني مثلا عندك تحالف المزارعين، لجنة بروفيسور عبدالله عبد السلام ما جلست مع تحالف المزارعين، مع أنه ديل الناس أصلا بيمثلوا غالبية المزارعين في مشروع الجزيرة. ما جلسوا مع العمال الزراعيين اللي هم دل أنا بعتبرهم جزء أساسي من المشروع، اللي هم دل الناس اللي ساكنين في نحن بيسموها طبعا بيقولوا كنابي، لكن نحن بنسميها السكن المؤقت، واللي هم دل الناس عمال زراعيين ما ملاك للأرض ما مزارعين، لكن ناس أساسيين ولعبوا دور أساسي في بقاء المشروع وفي نجاح المشروع وفي تطور المشروع. لجنة دكتور عبدالله عبد السلام ما جلست معهم، وده الناس عندهم مشاكل حقيقية ومشاكل ما بتنفصل من مشاكل المشروع، اللي عندها علاقة بالخدمات الصحية، علاقة بالخدمات التعليمية، وعندها علاقة بمسألة الإسكان، لأن الناس دهل بيسكنوا وبيعيشوا في ظروف غير إنسانية، رغم وجودهم في مشروع الجزيرة ورغم مساهمتهم في تطور المشروع ونجاح المشروع في كل العقود الماضية. يعني ناس وجودهم في مشروع الجزيرة 80 سنة وحتى الآن بيعيشوا في أوضاع يعني سيئة، حقيقة سيئة. فاللجنة ما اهتمت بالمسألة دي. اللجنة عبد الله عبد السلام الحاجة الأساسية والتوصية الأساسية في إنه إلغاء قانون 2005 اللي اعتمد على تقرير البنك الدولي اللي اعتمد على توصيات لجنة دكتور تاج السر الأولى في 1998. ناس الحكومة ما عجبهم الكلام ده، ولا نشروا الدراسة بتاعت ولا تقرير عبد الله عبد السلام. والحاجة الثانية والمهمة جدا في تقرير عبد الله عبد السلام إنه لابد من تقديم كل الناس اللي اعتدوا على أصول المشروع اللي هم خربوا السكاحدين، خربوا المحالي، خربوا المصانع، خربوا المطاحن زي في جوز كبرو. وبناسة دي كمان قصة، دي قصة تانية، قصة مختلفة تماما، قصة المطاحن في جوز كبرو. التوصية دي تقدمت بها لجنة دكتور عبد الله عبد السلام، انه لابد من تقديم هؤلاء الناس للمحاكمه، لانه الخسائر غدرت بحكايه بتاعت $2 مليار، دي الخسائر اللي غدرت. وفي حقيقه الامر الخسائر يعني اكثر من كده بكثير جدا. يعني المساله بتاعت مطاحن جوز كبرو دي جمعيه تعاونيه، دي ما عندها علاقه لا بالحكومه ولا باداره مشروع الجزيره، دي جمعيه تعاونيه اشرف عليها اتحاد المزارعين اللي هي تكونت في ضمن الشيخ الامير محمد الامين والشيخ المرحوم يوسف احمد المصطفى، وهو كان مسؤول عن الحركه التعاونيه في مشروع الجزيرة، وكان هو سكرتير اتحاد مزارعي الجزيرة والمناجل. هذه المطاحن بيعت الماكينات بتاعتها على أساس طن الحديد الخردة. قد لا يصدق إنسان يعني عاقل هذا الأمر. ودي ملكية خاصة بأسهم حقة المزارعين، بنوها المزارعين، ما بنوها المشروع، بنوها المزارعين بأسهم ودفعوا وأنشأوا هذه المطاحن. الدولة بعتها لمنو؟ ما معروف. الأموال مشت للدولة ما معروف هي كم. وبالناس المطعم ده لما باعوه كان شغال، يعني وقف الليلة بكرة يتباع. فهذه الجرائم أشارت لها لجنة الدكتور عبدالله عبد السلام في التقرير بتاعه، اللي هو تقرير مشهور جدا لمشروع الجزيرة والحالة الراهنة.
طيب قبل ما نمشي للتقرير، يعني لجنة تجسير مصطفى الثانية ولا اللجنة الأخيرة، يعني الحكومة بتكون لجان بتطلع توصيات وهم بتطبقها وترجع تاني تكون لجان، يعني دي حلقة مفرغة يمكن هي ذاتها ساهمت في تدهور.
وهي دي بيوريك انا ما لو تذكر في بدايه الحوار قلت انه دي واحده من المآزق بتاعت الحكومه، ان هي دايره يعني دايره ما يعطيها الشرعيه. يعني ما هو احيانا حتى يعني مهما كان التسلط ومهما كان الجبروت بيكون يعني المساله دايره منطق، فهم دايرين لجنه واحده بس تقول لهم يا اخي الحاجه اللي انتم بتعملوا فيها صحيحه، لكن ما في لجنه تجرأت انها تقول، لانه الواقع مريع. انت بتتكلم عن مشروع بتتعلق به حياة بتاعت 6 مليون نسمة، فيه 6000 عامل، الناس المشتركين في العمليات، المشروع يعني الوحدة الاقتصادية الوحيدة على مستوى السودان اللي هي بتشتغل 9 شهور من ال 12 شهر بتاعت السنة. الناس اللي عندهم علاقة بعمليات الانتاج في مشروع الجزيرة حوالي 1,500,000، ما في وحدة انتاجية اقتصادية في السودان عندها المواصفات دي. فعشان كده عشان تقضي عليها بتحتاج شيء من المنطق، يعني لازم يكون في شيء بيسندك. فده مع ده بتحاول الحكومه انها تعمله، انها بتكون لجان عسى ولعل انه اللجان دي تجي بما يفيد او بما يرضي السلطه ويخليها يعني بيض وشها في انها هي تتخذ القرار النهائي في انها تقضي على مشروع جديد. لكن المساله دي ما حصلت ولن تحدث. يعني حتى تاج السير مصطفى في اللجنه بتاعته الاخيره دي عنده توصيه بانه الغاء قانون 2005. قد لا تصدق، يعني ما في ممكن يصدق يعني يصدق حاجه زي دي.
طيب انا يمكن عندي سؤال. يعني الحكومه حاولت في فتره انها تدخل مشروع الجزيره في اطار خططها، مثلا لناكل مما نزرع، انه تحول الدوره الزراعيه في مشروع الجزيره لتتماشى مع برنامجها السياسي اكثر مع المتطلبات الاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع. ويمكن ده في كثيرين بيعتبروه برضو واحد من الاسباب اللي قادت الى تدهور المشروع الى يوم الليله. يعني
هو ده كلام صحيح، ده كلام صحيح انها حاولت، لكن في حاجه مهمه جدا. مشروع الجزيره ده هو يعني كوحده اقتصاديه يعني بتعمل في تناسق كامل بمناسبه، بمعنى انه عندك الوحدات الانتاجيه، عندك الهندسه الزراعيه، عندك المحالي، عندك المطاحن، كويس، عندك اداره المشروع، عندك محطة الأبحاث، دي كلها تعمل بشكل متكامل وفي جوانب فنية. يعني ما ممكن أنت تقضي على الهندسة الزراعية وبعد ذلك تيجي تقول يا أخي والله داير المشروع يمشي، لا ابدا ما بيمشي، لانه في مواصفات فنيه ما بيعرفوها الا ناس الهندسه الزراعيه، يعني في 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 اعداد الارض مثلا واعداد الحواشات دي مثلا ما ممكن تعمل انت يعني تيجي تتهجم عليها زي ما يقولوا هنا وتقول ده يستعمل، لا ابدا دي عندها مواصفات فنيه محدده وبيقوم بها جهه محدده في مشروع الجزيره اللي هي الهندسه الزراعيه، وعندهم قسم المحاريت او التراكترات، دي الناس اللي بيعرفوا الشغل ده. يعني حتى يعني بالنسبه للقنوات، عشان انت تمنتين الغنوات زي ما بيقولوا وتحافظ عليها، انه الحفر ذاته للغناء المقطع الهندسي مفروض يكون بشكل محدد وبمواصفات فنيه وعلميه محدده، وده ما وما حدث انهم هم ازالوا من الوجود الهندسه الزراعيه، ازالوا من الوجود كل بقيات الوحدات الانتاجيه وقاموا ادوها وعملوا هم شركاتهم الخاصه اللي هي سموها شركات الخدمات المتكامله. يعني حتى شغل الاستهبال شركات الخدمات المتكامله دي، اضرب لك مثالين، في شركه روينا اللي هي دي في شمال المشروع، ودي رئيس مجلس ادارتها والبدر
رجل سودانير، رجل سودانير، نعم
ايوه رجل سودانير المشهور يعني احمد شريف بدر، واللي هو كان رئيس مجلس اداره مشروع الجزيره، عنده واحده من الشركات اللي هي شركه روينا. في شركه ثانيه وشركه كبيره جدا اللي هي اسمها شركه خدمات صراصر، اللي هي شركه ياسر وعلي، ودي اولاد عم البشير، ودي مش يعني شركه بتاع خدمات متكامله بتقدم خدمات بتاعه حراسه الارض لا ابدا، بل استولوا على اراضي خاصه بالمشروع بدون وجه حق، اللي هو في مكتب عبد الرحمن بالقرب من المسلميه، استولوا على هذه الارض بدون اي وجه حق، استولوا على ارض في مدينه طابق اللي هي دي كانت فيها المدرسه النموذجيه او المدرسه الصناعيه، ودي تابعه لمشروع الجزيره، الناس اللي استولوا عليها وبنوا فيها المكاتب بتاعت يعني مكاتبهم وبقت الرئاسه بالنسبه للشركات بتاعتهم. فدي الشركات اللي هم عملوها، شركات عملوها عشان ترس الوحدات الخدميه او مراكز الخدمات المعروفه في مشروع الجزيره، واللي تاسست في مشروع الجزيره منذ قيامه. يعني مثلا المحالج دي تاسست سنه 1919 في مشروع الجزيره، بكل هذا الارث الناس اللي قضوا عليها. الهندسه الزراعيه تاسست سنه 1900 تقريبا 25، وكان فيها خبراء الابحاث الزراعيه من اميز محطات الابحاث الزراعيه في العالم التالي بالمناسبه، يعني لدرجه انه كان بينتجوا عينات من المحاصيل خاصه بهم، يعني خاصه بمشروع الجزيره ما بتلقاها في اي حته في العالم، الناس القضوا على كل الاشياء دي. فعشان كده لا المشروع يعني ينهار، وحقيقه هذا المشروع في حاله بتاعت انهيار كامل.
طيب استاذ صديق، يمكن لانه انا دارج اتكلم عن المعجزه دي في ختام هذه الحلقه، لانه يمكن الوقت سرقنا والمعلومات كثيره وغزيره اللي استمعنا لها. يعني من اين يبدا الاصلاح؟ يعني انا ما دار اقول انه كيف نرجع مشروع الجزيره، يعني ما في اوهام زي دي في اذهان الناس انه كيف يرجع مشروع الجزيره كما كان، كما تحاول ان تدغدغ السلطه مشاعر الناس، ولكن من اين نبدا الاصلاح في مشروع الجزيره؟
طيب الإصلاح في مشروع الجزيرة، الحاجة المهمة الأولى إنه الإصلاح لا يمكن أن يتم بدون إشراك الناس اللي عندهم مصلحة في مشروع الجزيرة بشكل مباشر، لا بد من إشراك المزارعين، قيادات المزارعين في مسألة الإصلاح، دي مسألة في غاية الأهمية، لا بد من صياغة قانون وبشكل ديمقراطي والاستماع لأي شخص أو لأي طرف موجود في مشروع الجزيرة، المزارعين، الإدارة الموجودة في المشروع، العمال الزراعيين وعمال الموظفين وعمال المشروع، دي لا بد من إشراكهم في خطط إسعافية مهمة على المدى القصير وفي خطط على المدى الطويل. أديك مثال واحد، المشروع في وقت من الأوقات كان التقدير بأنه 500 مليون دولار ممكن تعيد تأهيل مشروع الجزيرة، الحكومة رفضت في حين أنها استدانت 2 مليار دولار عشان تعمل سد مروي، ولو جينا قارنا بفوائد سد مروي مع فوائد مشروع الجزيرة وافتكر انه ما 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 في مقارنة. فدي مسألة في غاية الأهمية، انه البنيات الأساسية اللي هي الغنوات، السدود او الكباري الموجودة في مشروع الجزيرة، الخبرات الموجودة، يعني دي لابد نبدأ بالمسألة دي في البداية، وبعد ذاك الناس ينظروا في مسألة علاقات الإنتاج بحيث انها تستوعب كل المتغيرات اللي موجودة. ومهم جدا انه إرجاع ما نهب من الأصول موجودة، معنوع من الأصول موجود، يعني الآليات التركترات الغير والحاجات زي دي هي موجودة، أما نهبة دي يجب إنه تعاد. ولكن مثلا زي ما أنت تفضلت وقلت إنه يعني ما دايب تقول إنه المشروع ده كيف نعيد تأهيله، دي مثلا بتتم في مراحل، يعني ما ممكن يتم في مرحلة واحدة، لا بد من انها تتم في مراحل. الشيء المهم جدا انه عظم المشروع موجود اللي هو الارض، ودي مثلا دي المسألة المهمة، انه عظم المشروع هو موجود وامكانية اعادة تأهيله موجودة، وانا افتكر انه في جهات كثيرة جدا في العالم بيكون عندها الرغبة في انها تساعد المزرعين في مشروع الجزيرة بحيث انه يعيدوا تأهيل المشروع بتاعهم ويرجع زي ما كان.
الأستاذ صديق عبد الهادي، اسمح لي قبل ما ننهي هذه الحلقة أن أذكر المستمعين بأنه حيصدر لك قريبا كتاب ثاني عن مشروع الجزيرة بعنوان مشروع الجزيرة وبؤس الحركة الإسلامية، وحنكون سعيدين في راديو دبنجا أن نلتقي بك مرة أخرى للحديث عن هذا الكتاب عندما يصدر. شكرا لك جزيلا الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا لكم انتم على الاستضافة، شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.